بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد
اللهم صل
وآل
على محمد
محمد
وآل محمد.
وعجل فرجه. 11 اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. لا شك ولا ريب أن الله سبحانه وتعالى خلق العباد ولم يخلقهم للهو والعياذ بالله أو عبث، وإنما خلقهم لغاية، وهذه الغاية هي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فبالتالي يعبدون هنا أيضا فسرت بالمعرفة، يعرفون. من طرق المعرفة هي أن الله سبحانه وتعالى كلف العباد بتكاليف، وهذه التكاليف كما في محله هي عبارة عن الطريق بين الله سبحانه وتعالى وبين عباده ليعرفوا الله سبحانه وتعالى، وهي من الطرق المجعولة لمعرفة الله سبحانه وتعالى. هذه الأحكام الشرعية التي كلف الله بها العباد لا بد من إيصالها إلى العباد، والإيصال إنما هو بأنه إرسال الرسل وإنزال الكتب. وبالتالي نجد أنه في منذ أن خلق الله آدم نجد أن الله سبحانه وتعالى لا يترك قوما بلا أن يرسل لهم رسول أو يوصل لهم رسالة لكي لا تبطل الحجة، وبالتالي لو بطلت الحجة فيبطل العقاب والعتاب والحساب، لأنه لا يمكن محاسبة شخص غافل ولا يعلم بشيء، يعني لا يعلم بأن حتى لو كان عالما بأن له رب لكن لا يعلم بأنه ماذا يريد منه، فبالتالي لا يمكن أن يحاسبه على أنه أي شيء، باعتبار أنه التقصير إنما جاء من جهة المولى لا من جهة العبد. حينئذ يقوم هذا البحث، هذا البحث طبعا له جنبة ومساس بجنبة عقائدية لن نتحدث عنها اليوم، لكن أنا أشرت لها إشارة بأنه الله سبحانه وتعالى من باب اللطف، يعني الوجوب على الله من باب اللطف، هو أوجب على نفسه بأن يكلف العباد لكي يصلوا إلى معرفته، فمن باب اللطف أرسل لهم الأنبياء وأنزل الكتب. وبالتالي أنه القرآن أيضا مليء بالآيات التي تشير إلى هذا المعنى، ولعل الآية ولله الحجة البالغة فيها الكفاية لأن ينظر إليها الطالب ليرى أنه كيف أن الله سبحانه وتعالى لم يترك العباد كالبهائم ولم يهملهم إهمال، وبالتالي هنا لابد من فرض وجود رسالات. هذه الرسالات لها جنبة فرعية نعبر عنها بالأحكام الشرعية. الشارع عندما يجعل الحكم كيف يجعل الحكم؟ الآن أنا من باب أنه الاختصار، وإن كان الاختصار أحيانا مخل، لكن لا بأس أنه نفرض الآن أن المولى قبل أن يخلق الخلق ماذا يفرض وجود المكلف البالغ العاقل، يعني شروط العامة للتكليف. فإن فرض وجود هذا المكلف حينئذ بعد فرض الوجود، وجود الموضوع أو ما نعبر عنه بالمكلف الجامع لشرائط التكليف، حينئذ ينظر إلى أنه الموضوعات من حيث المصالح والمفاسد، فما فيه مصلحة ملزمة أو حتى غير ملزمة يضع له الوجوب أو الاستحباب، وما فيه مفسدة ملزمة بحيث يصل إلى النهي يضع له النهي، وإن لم تكن ملزمة يضع له الكراهة. فيقول مثلا إن وجد المكلف الجامع للشرائط حينئذ يحرم عليه شرب الخمر، يحرم عليه أكل لحم الخنزير وهكذا، وهذا لا كلام فيه، فهناك أحكام لله ثابتة لموضوعاتها، والموضوعات موضوعات طبعا كما قلنا هي متضمنة لمصالح ومفاسد على مبنى الإمامية. المكلف هنا من جهة المكلف جعل الحكم للمكلف غير مقيد بحالات المكلف، يعني الحكم يحرم شرب الخمر إن وجد المكلف الجامع للشرائط يعني البالغ العاقل إلى آخره، لكن هل يقيد الحكم بكونه نائم غير نائم، عالم غير عالم، طويل أم قصير، بالليل أم بالنهار؟ الأحكام لا تقيد بالحالات والطوارئ التي تطرأ على نفس المكلف، وهذا ملحوظ في التكاليف. طيب نأخذ نحن مثال، هذا المثال يقرب لنا المعنى في هذا البحث. نقول بأنه تارة المولى يجعل وجوب الظهر، يقول الظهر واجبة عند الزوال على جميع المكلفين، وأخرى لا، يقيد موضوع الحكم، يقول صلاة الظهر واجبة عند الزوال إن علم بها المكلف. ما الفرق بينهما؟ قبل أن ندخل في هذا الفرق لابد أن نعلم في أنه مرحلة متقدمة أن العلم هذا هو شنو حقيقته، يعني أين دخالة العلم في البين. الأحكام لها مراتب على رأي المشهور، المرتبة الأولى مرتبة الإنشاء، أو خنعبر مرتبة الاقتضاء. زين، مرتبة الاقتضاء اللي هي المرتبة التي توجد فيها المصلحة والمفسدة، وبالتالي يجعل الحكم على طبق المصالح والمفاسد، ثم مرحلة الإنشاء، ثم مرحلة الفعلية، مرحلة الفعلية وهو إن وجد المكلف الجامع للشرائط. كما أنت تقول أحيانا إن رزقني الله ولدا فسأشتري له كذا وكذا، وأنت بعدك ما متزوج، هذا لا بأس به، نعم لا بأس به. أو إن اشتريت بيتا، أنت إلى الآن أنت مستأجر ليس لديك بيت، فسأجعل فيه مجلس للإمام الحسين. يقولوا لك مثلا الآن أنت مستأجر ما اشتريت بيت، تقول إن شاء الله إذا أنه اشتريت بيت فبالتالي سأجعل دار، هذه الدار تكون حسينية لإقامة العزاء مثلا، لا بأس. المولى كذلك إن وجد المكلف، يعني ماذا؟ يعني متى ما وجد المكلف يصل الحكم إلى مرحلة الفعلية. إذن الحكم يمر بمراحل، مرحلة الاقتضاء ومرحلة الإنشاء ثم مرحلة الفعلية، لكن مرحلة الفعلية هذه لا توجب شيء. لماذا؟ لأن مرحلة الفعلية وأصبح الآن الحكم منشأ، انتهينا من الإنشاء، يعني من جهة المبدأ المولى أنشأ الحكم وانتهى وينتظر وجود الموضوع. وجد الموضوع، زين، أصبح الحكم فعلي بماذا؟ بوجود أنه موضوعه مثلا. الآن إلى الآن نحن لم نصل إلى تلك المرحلة التي توجب ماذا؟ الحساب والعتاب والعقاب، وهي مرحلة التنجس. إذن مرحلة التنجس هذه هي التي تحرك العبد، وهي التي تردع العبد، وهي التي فيها الكلام الطويل من جهة الزجر ومن جهة الانبعاث ومن جهة إلى آخره من الكلام. هذه مرحلة التنجس، العلم هو دخيل في هذه المرحلة. إذن العلم لا دخالة له في أي مرحلة من المراحل المتقدمة. فحينئذ عندنا أنه بعض الأدعية وبعض الزيارات، حتى أنه بعض الآيات لولا أرسلت إلينا رسولا هاديا كذا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى إلى آخره، كما في بعض الأدعية أو في بعض الزيارات. فبالتالي الإنسان إنما يخرج من الظلمة إلى النور إن علم بهذه الأحكام التي تنير له الطريق، إن لم يعلم بها فحينئذ لا يمكنه أن ينبعث أو يتحرك أو يأتي بشيء، أو لأنه لا يعلم بشيء. هذا خلاصة الكلام. الآن العلم أين يدخل؟ يدخل في هذه المرحلة، مرحلة التنجس. هذه مرحلة التنجس هي المرحلة التي يتحدثون فيها عن العقاب، استحقاق العقاب واستحقاق المثوبة إن امتثل الإنسان، ويتحدثون فيها هذه المرحلة عن الاكتفاء. الاكتفاء سيأتي إن شاء الله إذا ما كان في درس اليوم في درس الغد، أنه كيف يكتفي المولى والشارع بالناقص عن الكامل، هذا سأبينه إن شاء الله في الدرس القادم كما يظهر لي. إذن خلاصة الكلام بأن أحكام الله سبحانه وتعالى موضوعة ومجعولة لمتعلقاتها، زين؟ طبعا تعرفون الفرق بين المتعلق والموضوع. أنا قلت أكثر من مرة أن الموضوع يؤخذ على نحو مفروض الوجود اللي هو المكلف الجامع للشرائط، والمتعلق ما يطلب الشارع إيجاده في الخارج كالصلاة. أقم الصلاة يعني هذا الصلاة متعلق الحكم، فبالتالي لدينا موضوع ولدينا متعلق ولدينا حكم. هناك شيء آخر في باب المعاملات يذكرونه، يقولون متعلق المتعلق. متعلق المتعلق توضيح هذا الشيء باختصار كما في الآية أوفوا بالعقود. أوفوا عندنا وجوب الوفاء، زين، الوجوب حكم، والوفاء متعلق، لا، الوجوب حكم والوفاء عفوا متعلق الحكم الوفاء. لكن متعلق الوفاء يجب الوفاء بماذا؟ بالعقود. فإذا العقود متعلق المتعلق يعبرون عنه. هذا سيأتي على العموم، يأتي أين في باب المعاملات. على العموم أنه بالتالي بعد أن عرفنا بأن العلم دخيل في مرحلة التنجز، هنا نتحدث نقول بأنه هل يمكن للشارع أن يقيد، يعني يقيد يعني يجعل في موضوع الحكم يجعل منه جزء يسمى بالعلم، هكذا إن زالت الشمس وجبت صلاة الظهر أو الظهرين مثلا على المكلف العالم بالوجوب. إن قال العالم بالوجوب يعني أخذ الموضوع، أخذ العلم في موضوع الحكم، هل يمكن أم لا؟ هنا وقع نزاع بين أنه الأعلام. هذا النزاع قائم على مسألة، هذه المسألة هكذا. نحن في باب الإطلاق والتقييد كما مر قلنا التقابل بين الإطلاق والتقييد. ما هو التقابل بين الإطلاق والتقييد؟ هل هو من باب تقابل الملكة والعدم أم من باب تقابل السلب والإيجاب؟ ما الفرق بينهما؟ إن كان التقابل من باب الملكة والعدم فكل ما يمتنع أو يمتنع فيه الملكة فلا يمكن أنه في مقابله، كما قلنا في أنه العمى والبصر، الحجر ليس من شأنه أن يبصر فلا يمكن أن يقال عنه أن هذا الحجر أعمى مثلا. في السلب والإيجاب نقول لا، إن استحال أحد الطرفين ثبت الآخر. نأتي إلى الإطلاق والتقييد. قبل أن نتحدث عن الإطلاق والتقييد، لماذا دخلت قضية الإطلاق والتقييد في هذا الموضوع؟ لأننا من أين نحن نستكشف بأن الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل؟ خب هذا نستكشفه من الدليل والأدلة القائمة، زين، على الاشتراك هي مطلقات. فبالتالي نحن نقول بأن هناك أدلة، وهذه الأدلة مطلقة من جهة العلم. مطلقة من جهة العلم يعني ماذا؟ يعني لم يقيد بالعلم. إنزين، لو أخذنا بمبنى الميرزا النائيني، مبنى الميرزا النائيني ماذا يقول؟ يقول التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل الملكة والعدم. فإذا استحال تقييد، يعني تقولون بأن التقييد مستحيل، يستحيل الإطلاق، فإذا ليس لديكم دليل على اشتراك الأحكام بين العالمين والجاهلين. أقول لماذا نحن نقول يستحيل التقييد؟ من أين؟ طيب، وجه الاستحالة لابد أن نرتب هذه المقدمة. وجه الاستحالة هكذا يد المولى الخطاب بالمحاذير، لنذكر محذور واحد والباقي سنذكره على نحو التفصيل في التطبيق. المحذور هكذا يقول، يقول هذا المكلف متى يجعل في حقه الحكم؟ إذا علم به. إذن جعل الحكم متوقف على علم المكلف بالحكم. إنزين، وعلم المكلف متى يعلم المكلف بالحكم؟ إذا جعل الحكم. أنت أولا لابد أن تجعل الحكم كي يعلم به المكلف. فإن قلت بأنه لا، الحكم جعله متوقف على علم المكلف فيستحيل إذن ماذا؟ يستحيل تقييد الحكم بالعلم، يعني بعلم المكلف. بعبارة أخرى أنه لابد أن يكون هناك حكم كي يعلم به المكلف، فإن قلنا هذا الحكم لا يوجد إلا إذا علم به المكلف، فبالتالي يستحيل أن يعلم المكلف بشيء. لماذا؟ لأنه علمه متعلق، العلم ما هو؟ وجود الحكم، ووجود الحكم معلق على علم المكلف، فبالتالي لا يمكن، وهذا معنى الاستحالة. طبعا هناك بيان آخر للاستحالة سنبينه في التطبيق. نرجع مرة أخرى إلى كلام الميرزا النائيني. ماذا يقول الميرزا النائيني؟ يقول أنه التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل الملك والعدم، فإذا استحال التقييد كما أنتم الآن بينتم بهذا المحذور يستحيل الإطلاق، فإذا استحال الإطلاق فلا دليل لدينا استكشاف اشتراك بين العالمين والجاهلين. بهذا المقدار نطبق كي نكمل البقية. يقول رحمه الله اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، قام إجماع الإمامية على أن أحكام الله تعالى مشتركة بين العالم والجاهل بها. زين، هذا إجماع الإمامية. قد يقول قائل إجماع ليش جبتوا فيها قضية الاشتراك؟ نحن نقصد من الإجماع هنا اتفاق، أنه اتفاق الإمامية إلا من شذ، أنه الإمامية في مذهبهم اتفقوا على أن الأحكام الشرعية الإلهية مشتركة بين العالم والجاهل ولا دخالة للعلم. فالجاهل أيضا موجه له خطاب، العالم أيضا موجه له خطاب، الجميع موجه له خطاب وإن لم يكن نعم عالما بالحكم، أي أن حكم الله سبحانه وتعالى ثابت لموضوعه في الواقع سواء علم به المكلف أم لم يعلم به، فإنه مكلف به على كل حال. فالصلاة مثلا واجبة على جميع المكلفين سواء علموا بوجوبها أم جهلوه، فلا يكون العلم دخيلا في ثبوت الحكم أصلا. وغاية ما نقوله في دخالة العلم في التكليف دخالته في تنجز الحكم التكليفي. أين مكمن العلم؟ أين دخالة العلم؟ بعبارة أخرى العلم أين يدخل؟ يدخل في تنجز الحكم التكليفي، بمعنى أنه لا يتنجز على المكلف على وجه يستحق على مخالفته العقاب إلا إذا علم به، يعني بالحكم التكليفي. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تعاقب شخص لا يعلم بشيء. مثلا تعاقب شخص يأكل لحم الأرنب وتقول له أنا ألم أحرم عليك أكل لحم الأرنب؟ يقول لا، لم يصلني هذا التكليف، فكيف أنه يجوز لك العقاب؟ سواء كان العلم تفصيليا أو إجماليا. أنا كررت في الدروس السابقة في التنجز، في مرحلة التنجز لا فرق بين العلم التفصيلي والإجمالي، وسيأتي بيان ذلك أكثر إن شاء الله. سواء كان العلم تفصيليا أو إجماليا، أو قامت لديه حجة معتبرة على الحكم تقوم مقام العلم، كالإمارات. يعني الآن شخص يقول أنا ما حصل لي علم وجداني بوجوب الخمس مثلاً، ما حصل لي قطع بوجوب الخمس، نقول هناك من يقوم مقام القطع وهي الطرق. زين، شنو هي الطرق؟ الطرق العلمية التي نزلها الشارع منزلة العلم، مثل أنه ظواهر الكتاب، أنه الأخبار الموجودة في البين، هذه كلها طرق. فإن قام له طريق فبالتالي يكون هو عالم بالحكم. فالعلم وما يقوم مقامه يكون على ما هو التحقيق. ليش قال ما على ما هو التحقيق؟ سيأتي أنه توضيح ذلك إن شاء الله في الدرس القادم. فالعلم وما يقوم مقام العلم يكون شرطا لتنجز التكليف لا علة تامة، خلافا للشيخ الآخن صاحب الكفاية قدس سره. فإذا لم يحصل العلم ولا ما يقوم مقام العلم بعد الفحص واليأس، يعني المجتهد فحصه وأولا لم يحصل له العلم الوجداني، اثنين لم يعثر على أمارة وطرق علمية، فحص إلى أن وصل إلى حد اليأس، حينئذ لا يتنجس عليه التكليف الواقعي، بل أصلا عند الشك في أصل التكليف ماذا نجري؟ البراءة، ونقول قبح العقاب بلا بيان، يعني لا يعاقب المكلف لو وقع في مخالفته، مخالفة ماذا؟ التكليف الواقعي، عن جهل. وإلا يعني إن قلت أنه يعاقب، زين، لذلك شوفوا، إن قلت بأنه يعاقب مطلقا ماذا سيلزم من ذلك؟ لكان العقاب عليه على مخالفة الحكم التكليفي عقابا بلا بيان، وهو قبيح عقلا. وسيأتي إن شاء الله تعالى في أصل البراءة شرح ذلك. وفي قبال هذا القول زعم من يرى أن الأحكام إنما تثبت لخصوص العالم بها أو من قامت عنده الحجة. أقول عبر بزعم، وتعبير قوي ترى، احنا كلمة زعم عندنا نقول زعمه، يعني هذا الكلام باطل للغاية. خل أنا أبين هذه القضية اللي تركتها في الشرح، أبين لماذا عبر بالزعم. الله سبحانه وتعالى لو قيد الأحكام بالعلم يلزم التصويب، وأي نوع من أنواع التصويب؟ التصويب قبيح المحال. لماذا؟ سيكون عند تقييد الأحكام الواقعية بالعلم، يعني يؤخذ العلم في موضوع الحكم، سيلزم ماذا؟ خلو الواقع عن أي حكم. زين، الحكم يكون على طبق ماذا؟ على طبق العلم. إذا علم المجتهد بالحكم الله يجعل حكما، إذا لم يعلم لا يجعل حكما، إذا علم المكلف بالحكم الله يجعل الحكم. فإذن الله تابع لعلم المكلفين، وهذا قول قالت به الأشاعرة، وتفصيله سيأتي إن شاء الله أكثر من ذلك في كتاب الفرائض. لهذا عبر بالزعم الباطل. من يرى أن الأحكام إنما تثبت لخصوص العالم بها أو من قامت عنده الحجة. أقول أو من قامت عنده الحجة يعني شنو؟ يعني متى ما قام عندي خبر الواحد على حرمة شرب التتون الله يجعل شرب التتون حرام، زين المجتهد الآخر اللي في مصر لم يعثر على هذا الخبر، أثر على خبر آخر يقول كل شيء لك حلال، مثلا أدلة الحلية، فقال إذن التتون شربه حلال. فإن قامت لديه هذه الحجة وهذا الطريق العلمي، الله يجعل على طبق أيضا رأي هذاك المجتهد أيضا الحلية، فيلزم التناقض في الجعل. يعني يكون شرب التتن بالنسبة إلى هذا المجتهد حرام، وبالنسبة إلى ذاك المجتهد حلال، وبالنسبة للآخر وهكذا. وهذا قول باطل، فمن لم يعلم بالحكم أو لم تقم لديه الحجة على الحكم لا حكم في حقه حقيقة وفي الواقع. يعني اللوح، لوح الأحكام مو اللوح المحفوظ، لوح الأحكام الذي تقيد فيه الأحكام الواقعية، خلنا نعبر عنه بلوح الإنشاء، لا يوجد فيه شيء صفحة بيضاء. إن قامت الحجة لدى زيد يجعل هناك، الله يقول للملائكة قيدوا هذا الحكم على طبق ما يراه زيد من المجتهدين، وهذا أمر لا يقول به الإمامية. ومن هؤلاء من يذهب إلى تصويب المجتهد، الآن يشير إلى مذهب التصويب والتخطئة، الإمامية من المخطئة وعد الإمامية من المذاهب الأخرى مصوبة. التصويب أن المجتهد أنه مصيب في كل أمر يصل إليه ويفتي به، زين، وهذا إن شاء الله سيأتي في أنه المباحث الآتية التعرض لمذهب التصويب وانقسامات التصويب، لأن التصويب ينقسم إلى قسمين، وسنبين ذلك بشكل مفصل إن شاء الله. يقول: ومن هؤلاء من يذهب إلى تصويب المجتهد إذ يقول أن كل مجتهد مصيب، وسيأتي بيانه في محله إن شاء الله تعالى في هذا الجزء. طيب، خلصنا الآن، الآن نأتي إلى كلام الشيخ الأنصاري. يقول: وعن الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف، وعن غيره أيضا كصاحب الفصول رحمه الله، أن أخبارنا متواترة معنا في اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، وهو كذلك، مرة التواتر تواتر لفظي، مرة التواتر تواتر معنوي. الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه وصاحب الفصول رحمه الله ادعوا تواتر الأخبار معنا في ماذا؟ في أن الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل. زين، طيب، نحن لا نريد أن نتمسك بالأخبار، لهذا يقول المصنف: والدليل على هذا الاشتراك مع قطع النظر عن الإجماع اللي كان في أول البحث، إجماع الإمامية، وتواتر الأخبار الذي ذكره الشيخ الأنصاري وصاحب الفصول، إذن والدليل على هذا الاشتراك واضح، وهو أن نقول: واحد، أن الحكم لو لم يكن مشتركا لكان مختصا بالعالم به، إذ لا يجوز أن يكون مختصا بالجاهل به، وهو واضح، لأن احنا بين ثلاث أمور: إما أن نقول الأحكام مختصة بالعالم، أو مشتركة بين العالم والجاهل، أو مختصة بالجاهل. لا أحد يقول أن الأحكام مختصة بالجاهل، هذا لا يقول أحد به، فلا يبقى إلا الدعوة التي ادعاها أنه من زعم أن الأحكام مختصة بالعالمين، لأن نحن نقول بالاشتراك، هو يقول بالاختصاص، فالاختصاص لابد أن يكون بالعالم لا بالجاهل، وهو واضح. الثاني: وإذا ثبت أنه الضمير شنو؟ يعني أن الأحكام مختصة بالعالم، فإن معناه تعليق الحكم على العلم به، يعني الحكم لا يجعل حكم معلق. متى يجعل هذا الحكم؟ إذا علمنا به. إذا لم نعلم به لا حكم. ثلاثة، ولكن تعليق الحكم على العلم به محال لأنه يلزم منه الخلف. أربعة، إذا يتعين أن يكون مشتركا بين العالم والجاهل، وهذا هو المطلوب. لكن بيان الخلف، لابد أن نبين الخلف، بيان لزوم الخلف، أنه لو كان الحكم معلقا على العلم به كوجوب الصلاة مثلا، يعني نقول متى تجب صلاة الظهر إذا علمنا بها، إذا لم نعلم لا تجب صلاة الظهر، فإنه يلزمه ثم عدل عن ذلك، قال بل هو نفس معنى التعليق عدم الوجوب لطبيعي الصلاة. زين، لماذا؟ إذ الوجوب يكون حسب الفرض للصلاة المعلومة الوجوب، ومن المعلوم أن الصلاة المعلومة الوجوب فرد من الطبيعي. طبيعي الصلاة أي هذه الصلوات الأفراد الكثيرة المتكثرة، خلنا نفرض من الزوال إلى الغروب، صلاة الظهر مثلا، الصلاة التي نعلم بها هي الواجبة، التي لا نعلم، أفرض الآن أنا الساعة 4 العصر علمت بوجوب صلاة الظهر، ما كنت أعلم، زين، حينئذ الصلوات التي هي قبل ذلك كانت موجودة أم لا؟ يقول مو موجودة، إذا مو موجودة إذن الوجوب لم يتعلق بطبيعي الصلاة، وإنما الوجوب تعلق بالصلاة المعلومة الوجوب، وهذه صلاة لا يعبر عنها بطبيعي الصلاة، وإنما هو فرد من أفراد الطبيعي، وباقي أفراد الطبيعي لم يتعلق بها الوجوب. إذا الوجوب يكون حسب الفرض للصلاة المعلومة الوجوب بما هي معلومة الوجوب، بينما أن تعلق العلم بوجوب الصلاة لا يمكن فرضه إلا إذا كان الوجوب متعلقا بطبيعي الصلاة. زين، متى نقول بأنه هو يعلم بالوجوب؟ إذا كان الوجوب متعلق بطبيعي الصلاة. طيب، وأنت ماذا تقول؟ تقول الصلاة متى تجب؟ زين، إذا علم بها المكلف. فإذن يتبين أن هذا تهافت، هذا خلف، يعني بيان الخلف بهالكيفية بعبارة مختصرة، الوجوب لا يتعلق بفرد، يتعلق بالطبيعي. أنت بعد أن فرضت بأن الوجوب متعلق بطبيعي الصلاة، كيف تقول بأن الصلاة الواجبة هي الصلاة المعلومة الوجوب؟ هذا خلف، فما فرضناه متعلقا بطبيعي الصلاة لم يكن متعلقا بطبيعي الصلاة، بل متعلق بماذا؟ بفرد من أفراد الطبيعي، وهو خصوص معلوم الوجوب، وهذا هو الخلف المحال. هذا البيان أنا ما بينته بالتطبيق لأنه لا يحتاج في الشرح، لأنه لا يحتاج إلى بيان واضح. وببيان آخر، هذا اللي أنا بينت، في وجه استحالة تعليق الحكم على العلم به نقول إن تعليق الحكم على العلم به يستلزم منه المحال، وهو استحالة العلم بالحكم، والذي يستلزم منه المحال محال، فيستحيل نفس الحكم، أصلا جعل الحكم يكون مستحيل، وذلك لأنه قبل حصول العلم لا حكم حسب الفرض. فإذا أراد أن يعلم المكلف يعلم بماذا؟ المفروض أنه هناك حكم كي يعلم به، وأنت تقول بأن الحكم غير موجود إلا أن يعلم به، فيعلم بماذا؟ فلا يعقل حصول العلم لديه، يعني لدى المكلف، بغير متعلقين. مفروض الحصول، كل علم له متعلق، المتعلق لابد أن يكون متقدم على حصول العلم. أنا عندما أقول أنت تعلم، أعلم بماذا؟ أعلم بشيء متحقق أم بشيء لم يتحقق؟ إن قلت بشيء لم يتحقق فنقول هذا محال، أعلم بماذا؟ لابد أن يكون. لذلك لاحظوا، العلم هو انكشاف الشيء. يعني أنا الآن لا أستطيع أن أنظر خلف الجدار، لا أعلم، لكن لو الآن أزيل الجدار، أزيل المانع، فأستطيع أن أنظر ماذا خلف الجدار. فلا يقال لي أنت تعلم بما خلف الجدار، أقول له لا أعلم، أزل الجدار لكي يتحقق لي العلم بما هو الموجود. فبالتالي العلم يحتاج إلى متعلق، ومتعلق العلم لابد أن يكون محقق الوجود كي يعلم به المكلف. المدعي ماذا يقول؟ يقول نعم العلم الأحكام مختصة بالعالمين. نقول له تعرف معنى كلامك ماذا؟ هذا لازمه، لازمه أن يكون المكلف عالما قبل حصول متعلق العلم. لماذا؟ لأن متعلق العلم وهو الحكم متوقف على حصول العلم، وهذا محال واضح. وإذا استحال حصول العلم استحال حصول الحكم المعلق عليه، لاستحالة ثبوت الحكم بدون موضوعه وهو واضح. وعلى هذا فيستحيل تقييد الحكم بالعلم به، وإذا استحال ذلك تعين أن يكون الحكم مشتركا بين العالم والجاهل، وهو المطلوب، أي بثبوت الحكم واقعا في صورتي العلم والجهل. وإن كان الجاهل القاصر، الآن ستقول أنت الجاهل الذي لم يصل إليه، لم تصل إليه الأحكام ولم يعلم بها، نقول الجاهل على نوعين: جاهل مقصر يجلس بين العلماء لكن لا يسأل، هذا حاله كحال العامد، العالم العامد. وأما الجاهل القاصر إنزين الذي لم تصل إليه الأحكام، فبالتالي هذا معذور، لأنه ماذا؟ لا عقاب بعد وجود الجهل القصوري، أي أنه لا يعاقب على المخالفة. وهذا شيء آخر غير نفس عدم ثبوت الحكم في حقه. من هنا يبدأ الكلام في مناقشة الميرزا النائيني أعلى الله مقامه الشريف، يقول: ولكن قد يستشكل في استكشاف اشتراك الأحكام في هذا الدليل بما تقدم منا في الجزء الأول. أقول أي دليل يتكلم عنه؟ الدليل الذي ادعينا أنه ماذا؟ إطلاق، هناك إطلاق للأخبار التي ادعى الشيخ الأنصاري وصاحب الفصول تواترها معنان، والدال على اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. هذا قد يستشكل عليه. من المستشكل؟ يقول: بما تقدم منا في الجزء الأول صفحة 68 و150، من أن الإطلاق والتقييد متلازمان في مقام الإثبات، لأنهما من قبيل العدم والملكة، فإذا استحال التقييد في مورد استحال معه الإطلاق أيضا، فكيف إذا نستكشف اشتراك الأحكام من إطلاق أدلتها لامتناع تقييدها بالعلم؟ والإطلاق كالتقييد محال بالنسبة إلى قيد العلم في أدلة الأحكام. إذا يكون في ذكركم، نحن أخذنا قصد الامتثال فيما سبق، قلنا هل يمكن للشارع أن يقيد الحكم بأن يقول صلي بقصد الامتثال؟ هناك استشكلنا بإشكالات كثيرة. الميرزا النائيني تحدث عن متمم الجعل، ولا بد من دليل آخر، وهذا الدليل يكون متمم لذلك الجعل، لاستحالة ماذا؟ تقييد أنه مثلا الأحكام، امتثال الأحكام بقصد الامتثال، لأن قصد الامتثال بقوة الكلام الآن نقول بأن الأحكام مقيدة بالعلم، لا يمكن تقييد الأحكام بالعلم، هناك نفس الكلام سيأتي هنا، ولكن لن أترك هذا المطلب مجملا. نحن وصلنا إلى وقد أصر شيخنا النائيني أعلى الله مقامه، سيكون تفصيل ذلك في الغد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.